بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وصلنا إلى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والحديث عن صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وتحدثنا عن عالم الغيب بما فيه الكفاية ونقف عند ويقيمون الصلاة. أنتم تلاحظون يا أخوان ما ورد أداء صلاة. إقامة الصلاة تشمل ضبط الشروط، ضبط الواجبات، ضبط الأركان، كذلك الخشوع في الصلاة، لأن الصلاة إذا ما حركت فيها القلب في موطن الحضورية لله تبارك وتعالى كأنك لم تصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس للمرء من صلاته إلا ما وعى، يعني فقط الأجر اللي أنت تأخذه في الصلاة اللي أنت تركز فيه داخل الصلاة. فهناك فرق يا أخوان بين إسقاط فرض وبين أجر فرض. هناك من يسقط الفرض لكن لا يأخذ أجرا على ذلك. إسقاط الفرض أنك تؤدي واجب، لكن كم من مصلي ليس له من الصلاة إلا التعب، وكم من صائم ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش. وهكذا تقاس بقية الفرائض. ولهذا الذين يقيمون الصلاة، من يقيم الصلاة كأنه يقيم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عينه في الصلاة لما فيها من ميدان الاستراحة في حضرة الله تبارك وتعالى. جاء في الأثر أن الصلاة معراج المؤمن، لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهذا في الصلاة. وأقرب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لربه متى؟ في المعراج. زين، فكان قاب قوسين أو أدنى، وبعدين قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، هذا القرب المتناهي. وتعرفون سبحان الله أن الصلاة هي الفرض الوحيد الذي كان في رحلة المعراج. ولهذا قيل جميع فرائض هذا الدين فرضت في الأرض، والصلاة الوحيدة فرضت في السماء. وكأنك حينما تصلي تحلق في ميدان الخشوع وفي ميدان الحضورية. وسبحان الله لما تقول الله أكبر يعني أنك لا تنشغل إلا بالكبير، ولا بد أن تتحاشى الانشغال بما هو أصغر من الكبير. فكيف أنشغل بما هو أصغر وأنا واقف بين يدي الأكبر؟ لما تقول الله أكبر مشاكل الحياة تصغر في عينك لأنك في حضرة الكبير. حتى لو عندك مشاكل زوجية بعد كلمة الله أكبر تهون عليك القضية، مشاكل أسرية، مشاكل تجارية، أي مشكلة تواجهك في الحياة بعد الله أكبر تدخل إذا حضورية الكبير فيهون في عينك ما دون ذلك. ومن هنا قال أرحنا بها يا بلال لأنك في حضرة الكبير الله تبارك وتعالى. إقامة الصلاة تؤدى بشروطها كما قلنا وبواجباتها وبأركانها. القرآن الكريم ينص إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بعدين إيش قال؟ ولذكر الله أكبر. طيب هل ذكر الله سبحانه وتعالى خارج الصلاة؟ لا، هي الصلاة أساس الذكر، لأن الله سبحانه وتعالى في موطن آخر قال وأقم الصلاة لذكري. فكأن الصلاة لها تأثير في السلوك حينما تقيمها. وحينما تسقط الفرض المجرد عن تأثيرها في حياتك لا تؤثر في حياتك. وكما جاء في الأثر: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلن يزدد من الله إلا بعدا. قالوا: من أقام الصلاة فقد أقام الدين، ومن أقام الدين فقد أقام الحياة، ومن أقام الحياة فقد أقام الآخرة. فمن هنا نجد إخواني الله سبحانه وتعالى يقول: فأقم وجهك للدين. شوف، إقامة صلاة وإقامة الدين، وجهك. إيش معنى أقم وجهك؟ لما تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إيش معنى وجهك؟ الوجه يعني الواجهة. لأن هسه أنا الآن ممكن أخف في هذا الاتجاه كجسد وأدير وجهي إلى القبلة، فأنا جسدي بهذا الاتجاه وجهي أديره وين؟ إلى القبلة. هل هذا صحيح؟ لما قال فولي وجهك، هل المقصود هذا الوجه من الواجهة؟ الواجهة. فإذا لما قال إيش؟ فأقم وجهك للدين، يعني أقم واجهتك، أقم حياتك، أقم وجهتك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما نقول قيمة الصلاة، إقامة الصلاة غير أداء الصلاة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يصلي، مرة يلعب لحيته، مرة يحك بظهره، مرة بصدره، مرة يلعب بصابعه، فماذا قال؟ قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وهذه قضية يا إخوان لابد أن تنبه لها. لما تقول أنا مقيم للصلاة يعني أنت مقيم لحدود الله، أنت مقيم لأحكام الله، أنت مقيم لشرع الله، لأن الصلاة هي أعظم شعار لهذا الدين. وسنأتي إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول: العهد بيننا وبينهم الصلاة. العهد، الله أكبر. فأنت حينما تقيم الصلاة إذن تقيم العهد، فمن تركها فقد كفر. كأن مسألة الصلاة إسلام أو كفر، إيمان أو كفر. قال: فمن تركها فقد إيش؟ فقد كفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، والعياذ بالله. كلمة صلحت، إيش معنى صلحت؟ هل يعني أنا غير موجودة؟ ممكن تكون موجودة لكن لم تؤدى بالطريقة التي ترضي الله تبارك وتعالى. ولهذا كم من مصلي لم يصلي. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الأعرابي الذي كان يصلي كنقل الديك السرعة فقال: ارجع فإنك لم تصلي، مرتين ثلاثة ارجع فإنك لم تصلي. ثم علمه الحركات التي يؤدي بها حق الصلاة، فكيف تقف ثم تطمئن ثم تركع ثم تطمئن ثم، وهكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب احنا شفناه؟ لا، رأيناه بعيون أصحابه، رأيناه بعيون أصحابه، فقد رووا أفعال رسول الله بدقتها ووصلت إلينا كأننا رأينا نبي الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. نأتي إلى الصفة الثالثة للمتقين: ومما رزقناهم ينفقون. مما، هذا للتبعيض، فأنت لو كان عندك مال هل تنفق المال أن تنفق بعض مالك؟ قاعد نتكلم عن المفروض المطلوب منك. لو عندك أنت مليون دولار، 10,000 دولار، 100,000 دولار، كم الزكاة المفروضة عليك إذا حال الحول على المبلغ؟ 2.5%. إذن هذه مما ولا هي كلها مما رزقناهم إيش ينفقون. والمعني هنا بالإنفاق، والمعني هنا بالإنفاق هو دفع الزكاة المفروضة. زين، وهل يمنع الإنفاق أن يكون فوق الزكاة؟ لا، ما يمنع. فإذا هي تشمل الواجب وتشمل الإيش؟ الزيادة على الواجب اللي هي باب الإحسان. فإذا مما رزقناهم ينفقون، مما فرضنا عليهم في أموالهم، ومما زادوا على ذلك من باب الإحسان. والله يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. زين، سبحان الله يا أخوان، في أغلب الآيات في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يجمع الصلاة، فرضية الصلاة بالزكاة. يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة، هنا إيش؟ يقيمون الصلاة وما رزقهم، يعني أكثر المواطن يأتي الجمع بين فرض الصلاة وإيش دفع الزكاة. طيب سبحان الله، يقول أحد العلماء لأن الصلاة سبيل الإخلاص للمعبود. شوف سبحان الله، سبيل الإخلاص للمعبود. وأقم الصلاة لذكري، نحن نصلي لله تبارك وتعالى ولا نصلي لغير الله. والزكاة سبيل الإحسان للعبيد، وسعادة المؤمن في أن يتفيأ ذلك الظلال جبعا بين الإخلاص والإحسان، ليعيش أنس الحياة بين الإخلاص والإحسان. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن إحنا عندنا إيمان مرتبط بالرسل، ومرتبط بالرسالات، ومرتبط بالتنزيل، ومرتبط بإقامة الصلاة، ومرتبط بإيتاء الزكاة، ومرتبط بعالم الغيب، الإيمان المطلق بالغيب. عند ذلك اليقين. ولهذا أخواني ليس من السهل أن تصل إلى حق اليقين وإلى مستوى اليقين في الإيمان إلا بتفعيل عناصر الإيمان التعبدية والاعتقادية في حياتك، حتى نقول أنت موقن بآخرتك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن، والسنة كذلك مرتبطة. وما أنزل من قبلك، طيب إيش معنى إيماننا بما أنزل؟ آمنا بالتوراة وآمنا بالإنجيل، صح ولا لا؟ وآمنا بالزبور وآمنا بالصحف. كيف أفعل إيماني بالكتب السماوية؟ هناك فرق بين الإيمان بالموجود وبين الأصل. الإشارة هنا أننا نؤمن بأصل التنزيل، نؤمن بالذي نزل على عيسى هو الحق، ونؤمن بالذي نزل على موسى هو الحق من عند الله، ونؤمن بالذي نزل على إبراهيم، كلها نؤمن فيها. لكن هذا الإيمان أساس مصدر واحد، من الذي أنزل التوراة؟ من الذي أنزل الإنجيل؟ من الذي أنزل القرآن؟ فالإيمان هو توحيد المصدرية المطلقة في تنزيل كتب، وهو الله تبارك وتعالى. فأؤمن بالتوراة أنها نزلت من عند الله، لكن كذلك أؤمن بأن الله قد أمرني أن أخذ بأحكام الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الله يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عندي ربنا سبحان الله. إذن المسألة هي متعلقة بالأصل بالمصدر. فقال الراسخون بالعلم ما دخلوا في التفريعات والتأويلات، وإنما سلموا تسليما مطلقا مع رسوخهم في العلم، أخذوا القضية العقدية الأساسية كل من عند ربنا، انتهت المسألة وانتهى الموضوع. إذن الإيمان بالكتب السماوية يعني الإيمان بأصل التنزيل كما أنزل، وليست الكتب المحرفة. كما أؤمن بأنها جاءت من عند الله خالصة دون تحريف، فكذلك أؤمن بأنها قد حرفت على يد أتباع الرسل، والقرآن قد أكد على ذلك في مواطن عديدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا، ثم ذكر الآية القرآنية: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق عقيدة وإيمانا في أصل ما أنزل على الأنبياء، ولا نفرق بين نبي ونبي من حيث الأصل والتنزيل، لكن ربنا جعل تفاوت بين الأنبياء، منهم العزم من الرسل، منهم خير الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، منهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، منهم أبو البشر آدم عليه السلام. يعني المسائل متفاوتة، ليس كل الأنبياء على مستوى واحد، لكن من حيث الإيمان بالأصل هم على ذات المستوى، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن من هنا ندرك أخي لا نفرق بين الأنبياء من حيث الوحي والتنزيل، نؤمن بأن الجميع يرجعون إلى أصل واحد، لكن نفرق الأنبياء بمراتب ولا لا؟ خيرهم من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك من يأتي؟ والعزم من الرسل، وأول والعزم من الرسل نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، وهكذا. والله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض. نعم، كذلك نفرق بين الإيمان بالكتب السماوية والعمل بالأحكام. فرضنا الآن جتنا التوراة والإنجيل كما أنزلت وفيها أحكام، إيش موقفنا إحنا منها؟ أي حكم عند الأنبياء السابقين هو حكم لنا إن لم يتعارض مع أحكام هذه الشريعة. وخلاف عند العلماء في ما نص عليه، وهي قاعدة: شرع من قبلنا شرع لنا. هناك خلاف حقيقة عند العلماء في المسألة، لكن ذهب الجمهور إلى صحة ذلك إن لم يتعارض مع حكم من أحكام هذا الدين. طيب، إذا كان شرع من قبلنا هو شرع لنا، من الذي شرع لنا الأخذ به؟ الله عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي شرع لنا. فيصبح إخواني حتى العمل بما جاء لدى الأنبياء والرسل من قبل بواب تمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في النهاية تقعيد الأحكام ما سبق وما لحق، من أساسها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، والمشرع هو الله تبارك وتعالى. ففي النهاية نقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهت الموضوع. بعض العلماء يقولون هذا ليس بحجة، شرع من قبلنا هو شرع لنا، واستدلوا بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة، كل واحد له شريعة مستقلة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. إذن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم مثل أحكام الأنبياء؟ لا، ذيك بفئة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. لكن الجمهور يذهبون باستدلال على صحة تلك القاعدة، قال: الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، هذه كذلك إشارة. وكذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، أي علم الكتاب لم يكن جديدا في شرع رسول الله، إنما فربنا قاعد يخبر احنا كتبنا عليهم، لكن نفس الصرف اخذ بهذه الاحكام، العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. ولهذا ثبت في صحيح البخاري ان الربيع امراه وهي ابنه النضر كسرت ثنيه جاريه فطلبوا العفو، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بالقصاص، فقال أنس ابن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر. ثقل شوية الموضوع ما هو سهل. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص القصاص. قال: فرضي القوم ثم عفوا عن تلك المرأة ولم يقام الحد. كذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وحقيقة ما نرجح هو قول الجمهور أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يعارض حكما من أحكام هذا الدين، لأن الأنبياء جاءوا كذلك بشرع من عند الله تبارك وتعالى. الصفة الخامسة للمتقين هو الإيمان باليوم الآخر، ونحن نؤمن بأن هذا اليوم آت لا محالة، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل نهاية العالم بآخر يوم اللي هو اليوم الآخر اللي هو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ونذكر إن شاء الله في عجالة حتى لا نتأخر كثيرا. أولئك على هدى من ربهم، شوف سبحان الله، على هدى، هناك فرق بين تقول أنا في هدى أو على هدى. على هدى يفيد الفوقية، يفيد التمكن، وإنك لعلى هدى، كأنك يا محمد قد ركبت الهدى فعلوت به، سبحان الله. لما أقول على هدى، من هم؟ أهل الإيمان اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا في آية أخرى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، حتى وإن هزمتم، حتى وإن غلبتم، حتى وإن جرحتم، فالعلو مرتبط بقضية الله رفع شأنها، ولا يمكن لحدث على وجه الأرض لا في زمن ولا في مكان أن يخفض جناح الإيمان الذي رفعه الله تبارك وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الهدى أتى بإيش؟ على هدى، تلاحظ. ولما ذكر الضلال قال: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ولهذا استخدم الظرفية حرف ألفي للتمييز بين الهيئتين والحالتين، بين أمر أعلى الله شأنه وبين أمر إذا بعد عن الله كان في أسفل السافلين. وفي النهاية قال: وأولئك هم المفلحون، هم المفلحون. وللتوكيد كذلك، حتى يربط الله سبحانه وتعالى بين الشيء ونتيجته، بين الشيء ومآله. والفلاح كما قلنا هي نتيجة الإيمان والعمل الصالح. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فالفلاح هو كرم من عند الله، وهي النتيجة وهي الثمرة لإيش؟ للهداية اللي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون مخصوصة بأولئك الذين وصفهم في آيات سورة البقرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيه.